سبحانك اللهم وبحمدك على علمك بعد علمك. سبحانك اللهم وبحمدك على عفوك بعد قدرتك. اللهم صل على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد إخوتي الكرام، لازلنا نتدارس مبحث الجد والإخوة، وتقدم معنا لعلمائنا الكرام في ذلك قولان بارزان. القول الأول عدم توريث الإخوة مع الجد، لأن الجد ينزل منزلة الأب، وتقدم معنا أنه قال بهذا القول صديق هذه الأمة سيدنا أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه، وأخذ به فقيه الملة الإمام أبو حنيفة رحمة الله ورضوانه عليهم أجمعين. والقول الثاني توريث الإخوة مع الجد، وقال بذلك كما تقدم معنا جمهور الصحابة، وهو الذي أخذ به الأئمة الثلاثة مالك والشافعي والإمام أحمد عليهم جميعا رحمة الله ورضوانه. وبعد أن ذكرت اختلاف هؤلاء في كيفية توريث الجد مع الإخوة وتوريث الإخوة مع الجد، قلت الذي استقر عليه العمل على مذهب زيد، وهذا الذي أخذ به المذاهب الثلاثة الذين ورثوا الإخوة مع الجد. وقلت للإخوة مع الجد حالتان لا يخرج الجد عنهما، أحوال الجد والإخوة. الحالة الأولى إما أن يكون الإخوة صنفا واحدا، وإما أن يكونوا صنفا. وإذا كانوا صنفا واحدا إما أن يكون معهم صاحب فرض أو ألا يكون معهم صاحب فرض، وهكذا إذا كانوا صنفين إما أن يكون معهم صاحب فرض أو أن لا يكون معهم صاحب فرض. وعليه الأحوال أربعة، لا تخرج مسائل توريث الإخوة مع الجد عنها. بدأنا بالحالة الأولى وانتهينا منها، ألا وهي عدم وجود صاحب فرض مع الإخوة إذا كانوا صنفا واحدا. فقلت للجد في هذه الحالة حالة نعطيه الأحظ منهما، إما أن يأخذ المقاسمة أو ثلث كل المال. وتقدم معنا أن المقاسمة خير للجد في خمسة أحوال، وضابطها إذا كان الإخوة أقل من مثليه، وتستوي المقاسمة مع الثلث في ثلاثة أحوال، ضابطها إذا كان الإخوة مثليه. وما عدا هذا فتقدم معنا أن ثلث المال خير للجد من المقاسمة. هذه انتهينا منها. بشرعنا بعد ذلك في الحالة الثانية من الحالة الأولى، الإخوة صنف واحد لكن معهم صاحب فرض، معهم صاحب فرض. فقلنا نعطي الجد الأحظ من أمور ثلاثة، من المقاسمة ومن ثلث الباقي ومن السدس، فأي هذه الأمور أنفع له أخذها وأعطيت له. هذه الأحوال الثلاثة في الحالة الثانية إذا كان مع الجد والإخوة صاحب فرض، قلنا تنقسم أيضا إلى سبعة أحوال، بها يتحدد الأحظ للجد. فإما أن يكون واحد منها هو الأحظ للجد، إما أن تكون المقاسمة هي الأحظ للجد، أو أن يكون ثلث الباقي هو الأحظ للجد، أو أن يكون السدس هو الأحظ للجد. هذه ثلاثة أحوال، بقي معنا أربعة. تقدم معنا أن تستوي المقاسمة مع ثلث الباقي، وهما حال استوائهما أحظ للجد من السدس. تستوي المقاسمة مع السدس وهما أحظ من ثلث الباقي، يستوي السدس مع ثلث الباقي وهما أحظ من المقاسمة. أن تستوي الأحوال الثلاثة السدس وثلث الباقي والمقاسمة لا يخرج الجد عن هذا. بدأنا بالحالة الأولى ألا وهي كون المقاسمة أحظ للجد من ثلث الباقي من السدس، هي الأحظ. فقلت لذلك ضوابط ذكرتها ثم خرجت معنا إلى 30 صورة، ويضاف إليها 5 صور في الحالة الأولى إذا لم يكن مع الجد والإخوة صاحب فرض، فالمجموع 35 صورة كما تقدم معنا، تكون المقاسمة للجد أحظ، تكون المقاسمة أحظ للجد من ثلث الباقي ومن السدس. 35 خمس صور تتقدم معنا إذا لم يكن معه صاحب فرض، وثلاثون صورة إذا كان معه صاحب فرض. تقدم معنا 29 كملتها بالأكدرية. في هذه الأحوال كلها المقاسمة خيرا المقاسمة خير للجد من السدس ومن ثلث الباقي. وقلت لا تخرج أحوال المقاسمة إذا كانت أنفع للجد عن هذه الصور بالضوابط التي تقدمت معنا. انتهينا منها. نشرع الآن في الحالة الثانية من الأحوال السبعة. قلنا إما أن تكون المقاسمة خيرا للجد، أو أن يكون ثلث الباقي خيرا للجد، أو أن يكون السدس خيرا للجد، أو عندنا الحالة الثانية وضعت عنوانا لها وقلت نتكلم عليها فيما يأتي، وهي مختصرة كما قلت: ثلث الباقي خير للجد من المقاسمة ومن سدس كل المال. ثلث الباقي ضابط ذلك إذا كان الفرض أقل من النصف، الفرض صاحب الفرض يأخذ أقل من النصف، والإخوة أكثر من مثلي. إذا كان الإخوة أكثر من مثلي الجد، يعني أكثر من أخوين، أكثر من 4 أخوات كما تقدم منا، أكثر من أخ وأختين، أكثر لازم يكون أكثر من مثلي، يعني أخوان وأخت أكثر من مثلي. فإذن عندنا الفرض كما قلت أقل من النصف، والإخوة أكثر من مثلي. هنا ثلث الباقي أحظ للجد، ثلث الباقي أحظ للجد من جميع الأمور، من السدس ومن المقاسمة. أما من السدس واضح لأنه بقي أكثر من النصف، ولو بقي النصف فقط لكان السدس وثلث الباقي مستويان، يعني هذا لو بقي النصف، إنما الآن بقي معنا أكثر من النصف لأن الفرض قلنا أقل من النصف. فهنا يعني إذا أخذ ثلث الباقي هذا أحسن مما لو أخذ السدس. الإخوة إذا كانوا مثلي يستوي دائما ثلث الباقي مع المقاسمة، إذا كانوا مثلي، لأنه إذا كانوا مثلي سيأخذ ثلث الباقي عندما تقاسمه، وإذا أعطيته ثلث الباقي سيأخذ ثلث الباقي، هي لكن هنا الإخوة أكثر من مثلي وعليه ثلث الباقي أحظ له. الفرق أقل من النصف والإخوة أكثر من مثلي. خذوا هذا المثال، مثلا مات عن زوجة ستأخذ الربع بدون الفرع الوارث، وجد ونريد إخوة أكثر من مثلي، 3 إخوة أو أخوان وأخت، المقصود أكثر من مثلي، نضع أقل نسبة التي هي للأكثر، أخوان أخ وأخ وأخت، هذه أقل، يعني شيء يكون الإخوة فيها أكثر من مثلها، وليس كذلك ما يتصور أقل من هذا. يعني الآن هنا مثلان ونصف مثل، مثلان ونصف مثل، ما صاروا 3 أمثال. الزوجة لها الربع، ربعها 1، بقي معنا 3، إن أعطيته ثلث الباقي سيأخذ 1، والسدس يضره قطعا، أنه إن أخذ الربع أحسن أن يأخذ السدس، معروفة هذه. طيب بقي ماذا معنا؟ الإخوة. لو قاسمت الآن لو معه أخوان فقط لأخذ الربع أيضا لأنه يقاسمهم، فتقسم 3 على الرؤوس، 3 الجد 1 وكل أخ وأخ. لكن لما دخلت هذه أنزلته يعني عن 1، لو قاسم تأخذ أقل من الربع، لو قاسم وعليه ماذا نعمل هنا؟ ثلث الباقي، هذا الأحظ لا. ضابط ذلك الفرض أقل من النصف والإخوة أكثر من مثلي،
الجد يتعين له ثلث الباقي، يتعين، هذا حظ الأحوالنا. وهؤلاء بقي لهم قلنا مقاسمة، أو الباقي سميها ما شئت كما ذكرنا في الاصطلاح، وضعت الباقي يصبح مقاسمة لتبين أنه يعني هذه من مسائل الجد والإخوة خاصة. ولو قلت الباقي المقاسمة فيما لو اشتركوا كلها واحد. بقي معنا ثلاثة، واحد من أربق بقي ثلاثة، ثلث الباقي واحد، بقي اثنان، والرؤوس خمسة. بين الاثنين والخمسة مباينة، خمسة في أربعة عشرون، واحد في خمسة خمسة، واحد في خمسة خمسة، وهنا اثنين في خمسة عشرة، إذا لكل واحد أربع والأخت اثنان. الحالة الثالثة، عندك سؤال؟ كأنني رأيتك تريد أن تتكلم، إذا أحد عنده شيء فليتكلم قبل أن نفارق إلى ما بعد. الحالة الثالثة السدس، يتعين السدس. نحن قلنا هذه الأحوال الثلاثة كل واحد على انفراد، ثم تستوي مع حالة أخرى وتكونان خيرا من الحالة الثالثة. هنا السدس، متى يكون السدس خيرا للجد من ثلث الباقي ومن المقاسمة؟ إذا كان الفرض، أولا إذا كان الفرض فوق النصف، يعني أكثر من النصف، ودون الثلثين، أو بلغ الثلثين، الأمران مستويان، هو فوق النصف دون الثلثين، أو كان الفرض ثلثين، الأمر واحد. والإخوة أكثر من مثله، يعني معه أكثر من أخ، أكثر من أختين، أكثر من أخ أو أكثر من أختين، أكثر من مثله، فهنا يتعين أن تعطيه السدس. انتبه، الفرض قلنا فوق النصف ودون الثلثين، أو أن الفرض بلغ الثلثين. ثلثين واضحة، دون الثلثين ستجعل في المسألة نصفا وثمنا فقط، أنك لو وضعت نصف وسدس صارت الفروض تبلغ إلى ثلثين. خذ مثالا على ذلك، زوجة بنت جد، نحن قلنا الإخوة أكثر من مثله، أو ليس كذلك؟ الإخوة إذا كانوا أكثر من مثله يتعين له السدس، فضع أخا وأقل ما يمكن أن يضاف إليه وهو أخت، الآن يتعين له السدس. الزوجة لها الثمن لوجود الفرع الوارث، والبنت النصف لعدم المعصب والمشارك، والآن مجموع الفروض أقل من ثلثين، ونأتي بعد بمثال على الثلثين إن شاء الله. الجد يتعين له السدس على حسب هذه القاعدة، وبعد ذلك سيظهر لك. والأخ والأخت لهم الباقي، المسألة من 24، ثمنها ثلاثة، نصفها 12، سدسها 4، كم بقي معنا؟ 16، 19، بقي 5، وليس كذلك؟ 5، الأخ ورؤوس ثلاثة، ما تقسم عليهم؟ ثلاثة في 24، 72، ثلاثة في ثلاثة 9، ثلاثة في 12، 36، 4 في 3، 12، 5 في 15، 10، وماذا هنا؟ 5. فإذا السدس في هذه الحالة أحظ للجد من ثلث الباقي ومن المقاسمة. المقاسمة سيأخذ فيها أقل من 12، وثلث الباقي سيأخذ فيها أقل من 12، يعني سيأخذ 9 في ثلث الباقي فقط. إذا ما هو هنا؟ الفرض كما قلنا فوق النصف دون الثلثين، هذه دون الثلثين، والإخوة أكثر من مثل، ليس مثلين، أكثر من مثل، يعني أكثر من أخ، أو أكثر من أختين، يعني أخ وأخت، أخ وأختان، من باب أولى، ثلاث إخوة، خمس إخوة، كلما زدت هنا يظهر الفرق واضحا جدا. إنما نحن لا، متى ما زادوا على المثل فتعين للجد السدس في هذه الحالة إذا كان الفرض فوق النصف ودون الثلثين، وإذا كان الفرض ثلثين فهذا من باب الأولى. مثلا بنتان وبنت وجد وأخ وأخ آخر الآن أكثر من مثله، أوليس كذلك؟ صاروا الآن مثليها، مثل ونصف كله واحد، ثلثان للبنتين. الجد يتعين له على قاعدتنا السدس، وهؤلاء الباقي مسألة من ستة، ثلثاها أربعة، اثنان اثنان، سدسها واحد، بقي واحد للأخوين. واضح هذا؟ لو أخ وأخت بقي واحد، أيضا السدس يكون أنفع للجد، وثلث الباقي يضره لأنه سيبقى اثنان. صحيح، من الستة سيبقى اثنان، لو أعطيته ثلث باقي سيأخذ أقل من واحد، أقل من السدس، سيأخذ واحدا وثلثا، وهنا أخذ لو بقي اثنان سيأخذ أقل، سيأخذ أقل من الواحد، يعني سيأخذ عندما تقسم اثنين على ثلاثة، اثنين على ثلاثة يعني سيأخذ قرابة الثلثين، قرابة الثلثين. نعم، على كل حال المقصود أقل من واحد، لأن الثلاثة إن قسمت على ثلاثة يأخذ واحد، وعليه السدس أحظ له. هذا مثال على الفرض إذا كان ثلثين. الحالة الثانية أن يكون الفرض نصفا وربعا، فكم بقي؟ ربع. أن يكون الفرض نصفا وربعا ومع الجد مثلا فما فوقه، هنا معنى أكثر من مثل في الصورة الأولى، وهنا مثل فما فوقه، الفرق نصف وربع، فصار ثلاثة أرباع التركة هذه فروض وبقي ربعها. إذا كان مع الجد مثل يعني أخ واحد فما فوقه فالسدس أحظ له. واضحة هذه؟ سأكتبها لكن الآن واضحة هكذا. بقي معنى الربع ومع الجد أخ فما فوقه، هذا قلنا، ومعه مثل فما فوقه، فمتى يعني لا يكون السدس حظ له؟ لو كان معه أقل من مثل، يعني لو معه أخت واحدة هذه أقل من مثل، فالسدس الآن يضره، ويتعين معنى الحالات الأخرى التي يأتي الكلام عليها أو التي مرت. انتبه الآن، عندنا قلنا نصف وربع، زوجة، زوج هذا يأخذ ربع مع الفرع الوارث، وبنت انتهى، هذا ربع وهذه نصف. ماذا قلنا بعد ذلك؟ جد. وعندنا قلنا مثل فما فوقه، لو وضعت الآن أخت فالسدس لا يأخذه، إنما ضع أخا الذي هو أقل الأشياء، هذا مثل، يتعين للجد السدس، وهذا الباقي. المسألة من 12، ربعها ثلاثة، نصفها ستة، سدسها اثنان، كم بقي؟ واحد. فلو قاسمته، انتبه، لو قاسمته سيأخذ واحدا ونصفا لأنه بقي ثلاث سهام، واضح؟ ولو أعطيته ثلث الباقي سيأخذ واحدة لأنه بقي ثلاث سهام، أعطيه ثلث الباقي واحد، وإذا أعطيته السدس فأخذ أكثر من المقاسمة ومن ثلث الباقي. الفرق نصف وربع والإخوة مثل فما فوقه، إن وضعت أقل من ذلك هذه تختلف، وتقدمت معنا يصبح لها حالة أخرى. أكتب الحالة الثالثة، إذا لم يبقى شيء بعد إعطاء ذوي الفروض فروضهم، ما بقي شيء، فنفرض للجد السدس وتعالي المسألة، وإن كانت عائلة يزداد عونها. هذا ما بقي شيء، لا بد من أن نفرض له السدس، أما بقي معنا جد وإخوة، نقول للإخوة انصرفوا بسلام والجد لابد من أن يأخذ فرضه لا ينزل عن السدس بحال. فمثلا بنتان، بنت زوج أم، عالت المسألة وما بقي لا للجد ولا للإخوة، بنتان ثلثان، الزوج الربع، الأم السدس، لي وجود الفرع الوارث، ضع جدا ومن شئت من الإخوة أخ. الجد لأن لابد له من السدس، ما بقي له شيء، مسألة عائلة وسيزداد عونها، وهذا نقول ما بقي شيء، سقط. واضح هذا؟ هذا الباقي لو بقي شيء لكن لن يبقى له شيء. المسألة من 12 ثلثها 8 أربعا أربعا لكل بنت، وربعها 3 للزوج، والأم لها 2 سدس، اجمع 3، انتهت الفروض. لا بد من أن نفرض للجد، فرضنا له السدس 2 عالت إلى 15 وهذا سقط، ما بقي معنا جد وإخوة. إذا لم يبق للجد شيء ما بقي أبدا، لأن الفروض استوفت التركة، وأصل المسألة وما بقي شيء على الإطلاق. نفرض للجد السدس ولا ينزل عنه بحال، ويحجب الإخوة ويطردون. وتعال وإن كانت عائلة يزداد عونها لا يضر. الحالة الرابعة، إذا بقي بعد إعطاء ذوي الفروض فروضهم أقل من السدس، أقل من السدس، فنفرض للجد السدس ونحجب الإخوة ولا يوجد توريث إخوة مع الجد، بقي أقل من السدس. نحن ما تكلمنا عليه قلنا بقي أكثر من السدس، تقدم معنا إما بقي ربع أو أكثر، هو ليس كذلك؟ أما نحن نريد الآن حالة، لأننا قلنا هناك إلا في صورتين، إما أنه الفرق ثلثان أو دون الثلثين أو 3/4، فالصور الثلاثة المتقدمة الذي بقي معنا أكثر من السدس، فتكلمنا متى نعطي للجد السدس يكون أحق له بضابط. أما الآن عندنا الفرض أقل من السدس، الفرض الباقي من المال أقل من السدس، والفروض أكثر، يعني من الثلثين والزيادة، ليس أكثر من الثلثين، أكثر من 5 أسداس. يعني لو أن المسألة من 6 ذهب أكثر من 5 سهام منها، فما بقي سدس، بقي أقل من السدس. لو أن المسألة من 12 جمعنا السهام 11 سهمة، بقي نصف السدس، فنفرض للجد السدس ولا يوجد توريث إخوة مع الجد. مثال مسألة يكون فيها الباقي أقل من السدس، لو وضعت مثلا بسم الله زوج له النصف، أو ليس كذلك؟ طيب لو وضعنا معه الآن بنتا ستأخذ الربع والربع، طيب لا بأس، ونحذف إحدى البنتين أصبح المسألة سهلة، زوج وبنت، اللهم صل على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، وجد الزوج له الربع والبنت لها النصف، انتبه الآن، سدس ونصف، سدس ونصف صار ثلثان، صحيح؟ جاء الربع بعد ذلك الذي سيبقى يبقى أقل من السدس. لا ننتبه الآن، وهذه لها السدس، المسألة من 12 ربعها 3 ونصفها 6 وسدسها 2، كم الآن؟ بقي أقل من السدس، بقي نصف السدس، اكتب الآن جدا ومن شئت وأخ. الجد تفرض له السدس، وهذا الباقي إن بقي شيء لن يبقى، فهنا 2 عالت المسألة إلى 13. فإذا بقي أقل من السدس نفرض للجد السدس وتعود المسألة أيضا، وإذا لم يبقى شيء نفرض له، وإما أن تعول وإن زاد عولها. الحالة الخامسة، السدس التي يتعين للجد فيها السدس، إذا بقي السدس فقط بقي السدس فقط أخذه ولا يوجد توريث للإخوة معه. اكتب الآن بنتان وأم، بنت وأم، هذا الآن ما بقي إلا السدس، بنتان لهما الثلثان والأم لها السدس، بقي سدس فقط، وجد وأخ، نفرض للجد السدس وانتهت المسألة، المسألة من ستة، ثلثاها أربعة، اثنان اثنان، سدسها للأم واحد، كم بقي؟ سدس فقط للجد وهذا فقط. هذه خمسة أحوال يتعين للجد فيها سدس المال. إذن إذا كان الفرض كما قلنا فوق النصف ودون الثلثين أو بلغ الثلثين والإخوة أكثر من مثل، هو ليس كذلك؟ أكثر من مثل، يعني مثل ونصف وما زال، فيتعين للجد السدس. وإذا كان الفرض نصفا وربعا والإخوة مثل فما فوق، هناك أكثر هنا مثل فما فوق، يتعين للجد السدس. الحالة الثالثة ما بقي للجد شيء، واستوفت الفروض، استوفت أصل المسألة، نفرض له السدس وتعول المسألة إن كانت عائلة زاد عونة، بقي أقل من السدس. الحالة الرابعة نفرض له السدس وتعول المسألة. الخامسة ما بقي إلا السدس، يأخذه يحجب الإخوة ولا تعول المسألة لأن الفروض تستوفي التركة إذا لم يبقى إلا السدس. هذه خمسة أحوال للحالة الثالثة فيها السدس أحر للجد من ثلث الباقي ومن المقاسمة. انتهينا منها. الحالة الرابعة أن تستوي المقاسمة مع ثلث الباقي وهما أحر من أي شيء؟ من السدس لا بد. الآن ما هو الأحر؟ هنا أنت مخير، شئت أن تعطيه المقاسمة وثلث الباقي مستويان، لكن لا يجب أن تعطيه السدس، السدس ينزل عن المقاسمة وعن ثلث الباقي. ضابط ذلك إذا كان الفرض أقل من النصف وكان الإخوة مثليه، الفرض أقل من النصف فالباقي أكثر من النصف، السدس خرج معنا، لأنه لو كان الفرض كما تقدم معنا نصف لاستوى ثلث الباقي مع السدس، أو ليس كذلك؟ فالفرض الآن أقل من النصف فالباقي أكثر من النصف، فالسدس يضره، حجب السدس، فثلث الباقي أحر الآن من السدس. بما أن الإخوة كما قلنا مثليه فاستوت المقاسمة مع ثلث الباقي، إن شئت أن تعطيه الآن ثلث الباقي إن شئت أن تعطيه المقاسمة. الصورة ثانية، الحالة ثانية، حكمهما واحد. هات مثال على ذلك. الفرض قلنا أقل من النصف، ضع زوجة هذا أقل من النصف أو ليس كذا، أن لها الربع، ضع من يأخذ، لو قدرنا الآن الأم ما يمكن لأننا كنا الإخوة مثلي، فالأم إذا أخذ السدس مع الإخوة ستنزل إلى السدس، فسيصبح الفرض إما سدس وإما ربع، أو ليس كذلك؟ طيب لو وضعنا الآن مع الزوجة سدسا، سدس وربع، سدس وربع، أما يكون أقل من النصف أيضا؟ يبقى أقل من النصف، السدس والربع أقل من النصف، زوجة يعني الآن نحل على الفراد على أن الزوجة ثم نضيف إليها من شيء، زوجة وجد وأخ، ولازم الآن الإخوة قلنا مثلي، الزوجة لها الربع لعدم الفرع الوارث، السدس الآن يضره، أنت مخير، إن أعطيته مقاسمة سأخذ واحد من أربعة، وإن أعطيته ثلث الباقي سأخذ واحد من أربعة، لأن الذي بقي ثلاثة، هذه أربعة، الزوجة لها واحد، بقي ثلاثة، ثلث الباقي واحد والمقاسمة واحد، فاستوت المقاسمة مع ثلث الباقي. ضابط ذلك كما قلت، ضابط أن الإخوة مثليه والفرض أقل من النصف. طيب نأتي بمسألة أخرى تنطبق معنا عليها. زوجة أم، نرى هنا كم سيكون الآن الفرض. الزوجة لها الربع كما قلنا، والأم لها مع الجمع من الإخوة سيكون السدس، لأنه سيكون معنا أخوان لابد. المسألة من 12 ربعها 3 ونصفها 2، الفرض أقل من النصف أوليس كذلك؟ كما هناك الفرض أقل من النصف، الباقي لا أكثر من النصف. إذن تصلح معنا جد وأخ وأخ. الآن مستويان، شيء تعطيه ثلث الباقي وشيء تعطيه المقسم. أما سدس يضر، السدس يأخذ 2 من 12 وباقي 7، أنت لو قسمته سيأخذ أكثر من 2، سيأخذ من 2 وثلثة أو ليس كذلك؟ فثلث الباقي أحظ والمقاسم أحظ. إن أعطيته ثلث الباقي سأخذ 2 وثلثة، وإن أعطيته المقاسم سأخذ 2 وثلثة. إن هؤلاء 3 ستقسم الباقي عليهم بالتساوي، فثلث الباقي يساوي المقاسمة كما هي. فلنجعل الآن مقاسمة، كم بقي معنا؟ 7 وليس كذلك؟ والرؤوس لا تقسم، بينهما مباينة، 3 في 12 36، 3 في 3 9 للزوجة وهي الربع أو ليس كذلك؟ 3 في 2 6 للأم، 7 في 3 21، اقسمها على 3 7 7 7. 7 الآن من 36 أكثر من السدس، 6 في 6 36، فالسدس 6 وزاد له 1 الذي هو ثلث بالنسبة للاثني عشر. لكن هنا كما قلنا مستوي، عندما بقي معنا 21 أعطيته ثلث الباقي والمقاسمة 7، فإذا كان الفرق أقل من النصف والإخوة مثلاه مثلي الجد، فأنت مخير بين أن تعطيه المقاسمة أو ثلث الباقي. واضحة هذه أيضا؟ نذهب للخامسة. بسم الله الرحمن الرحيم. استواء المقاسمة، تستوي المقاسمة مع السدس، مع سدس كل المال في حالتين، وهما يعني هذه الحالة استويا وهما أحظ من أي شيء؟ من ثلث الباقي. هذا لابد منه، يعني يتعين له إما مقاسمة إما سدس، أعطيه ما شئت، لكن ثلث الباقي الآن يضره، ثلث الباقي مضروب عليه. لذلك كنا هذه الأحوال 7 تبين لنا الأحظ للجد من أموره 3 التي تقدمت معنا، يعني متى نعطيه المقاسمة وثلث الباقي والسدس. قلنا أحيانا المقاسمة وأحيانا ثلث الباقي وأحيانا السدس، أحيانا ثلث الباقي يستوي مع المقاسمة، أحيانا السدس يستوي مع المقاسمة، أحيانا ثلث الباقي والسدس يستويان والمقاسمة تضره، أحيانا الثلاثة تستوي، فصار المجموع 7 أحوال. الحالة الخامسة، المقاسمة تستوي مع السدس وهما أحظ من ثلث الباقي في حالتين. الحالة الأولى أن يكون الفرض ثلثين ومع الجد مثل من الإخوة، يعني كم المثل؟ 1 فقط، أو بعد أخت ما يصبح هذا، لأن يتغير الأمر، ولو زدت على الأخ يتغير الأمر، عندنا ثلثان وأخ. طيب بنت وجد وأخ، هذا صورته، بنت وبنت جد وأخ. الآن السدس والمقاسمة مستويان وليس كذلك؟ أعطي ما شئت، بنتان ثلثان، جد إن أعطيته السدس أو المقاسمة الأمر واحد، المسألة من 6، ثلثها 4، 2 2، السدس 1 والأخ 1، يعني بقي اثنان من ستة، قاسمته سيأخذ واحدا، أعطيته السدس سيأخذ واحدا، الفرض ثلثان، ومع الجد مثل فقط، فالأحظ له المقاسمة والسدس. واضح هذا؟ أما ثلث الباقي الآن احجبه. لماذا؟ إنه بقي اثنان، لو أعطيته ثلث الباقي سيأخذ أقل من واحد. الحالة الثانية لهذه الصورة أن يكون الفرض نصفا وربعا، يعني أخته فقط، ولا يصلح أن تقول فما فوقها، لأنه يصبح مثل، مثلما صار مثل تعين له السدس. البنت لها النصف والزوج له الربع، الجد إن أعطيته المقاسمة أو السدس مستوية، نعطي ما شئت، إنما ثلث الباقي يضره. انتبه كيف تكون المسألة الآن، إن أعطيناه السدس ستظهر لك المقاسمة، وهذه لها الباقي. المسألة من 12، نصفها 6 للبنت، ربعها 3 للزوج، سدسها 2 لمن؟ للجد، بقي واحد. طيب لو قاسمت 3 سهام، اختمها على الجد والأخت، لك مثل حظ الأنثيين، الجد له سهمان والأخت لها سهم، هي فالمقاسمة والسدس مستوية، الفرض نصف وربع، ومعه نصف مثله، يعني أخت فقط، متى ما غيرتها يتغير الأمر. فلو صار معه مثل تعين السدس. لما؟ لأن لو كان معه أخ الآن بدل أخت أخ، هذا الآن مقاسمة تضره، لأن الثلاثة ستقسم على اثنين سيأخذ واحدا ونصفا، واضح هذا؟ فتعين السدس. أما هنا يستوي السدس مع المقاسمة، هذه الحالة الخامسة. السادسة، يستوي السدس مع ثلث الباقي، السدس مع ثلث الباقي وهما أحظ من أي شيء؟ مقاسمة. يا مقاسمة لا دخل لها على الإطلاق، إنما إما أن تعطيه سدسا أو ثلث الباقي، هما مستويان. متى؟ إذا كان الفرض نصفا، فهنا الفرض نصف والإخوة أكثر من مثلي، أنت مخير، إن شئت أن تعطي الجد ماذا قلنا؟ ثلث الباقي، أو أن تعطيه السدس. لما؟ لأنه لو بقي كما قلت مرارا، لو بقي النصف ثلث الباقي سدس، والسدس سدس، يعني هي لأنه ما بقي إلا النصف، ثلث الباقي نصف، أو ليس لأن النصف الباقي ثلاثة أقسام، كل قسم يعدل سدسا من أصل المسألة. فانتبه الآن للمسألة، لو ماتت وتركت زوجا له النصف، وجدا وأخا وأخا، زيد نريد أكثر من مثلي، أو ليس كذلك؟ أخت أو من شئت، أخت، الزوج له النصف، الآن قلنا هنا ثلث الباقي يصح والسدس يصح، أعطيه ما شئت، أعطوه ثلث الباقي أو السدس مستويان، وهؤلاء الباقي. مسألة من اثنين، إذا كان له ثلث الباقي فنصفها نصف اثنين واحد، باقي واحد، ليس له ثلث صحيح، نضرب ثلاثة في اثنين ستة، واحد في ثلاثة ثلاثة للزوج، بقي ثلاثة، ثلاثة ثلثها واحد، بقي معنا اثنان، اثنان والرؤوس خمسة، ما تنقسم، خمسة في ستة ثلاثون، ثلاثة في خمسة 15 للزوج وهي النصف، الجد واحد في خمسة خمسة وهي السدس، ستة في خمسة 30، اثنان في 15 للأخ 4 وللأخ 4 وللأخت 2. أنت الآن إن أعطيته سدس كل المال سيأخذ 5 من 30، وإن أعطيته ثلث الباقي سأخذ 5 من 30. لما؟ لأنه هنا 15، هذه الفرق، بقي 15 ثلثها، فهنا الآن إذا كان الفرض نصفا والإخوة أكثر من مثلين، الأحظ للجد إما ثلث الباقي أو المقاسمة مستويان، واضح هذا؟ لكن المقاسمة لا تنفع، الحالة السابعة تستوي الأمور الثلاثة وأنت في ساعة، إن أعطيته السدس أصابت، إن أعطيته ثلث الباقي أصابت، إن قاسمته أصابت. متى؟ إذا كان الفرض نصفا والإخوة بارك الله والأمور الثلاثة، لأنك إن أعطيته السدس أخذ واحدا من ستة، وإن أعطيته الثلث الثلث الباقي واحد من ستة، وإن أعطيته المقاسمة واحد من ستة، هي الفرض نصف. بنت، جد، أخ. الآن الثلاثة مستوية، أعطي ما شئت. فلنبدأ بالسدس، البنت لها النصف والجد له السدس، وهؤلاء الباقي مسألة من ستة، نصفها ثلاثة والجد سدس واحد، بقي معنا اثنان، واحد. لو أعطيته ثلث الباقي بقي ثلاثة، ثلث الثلاثة واحد. لو أعطيته مقاسمة بقي ثلاثة ورؤوسهم ثلاثة يقسم عليهم بالتساوي، فالفرض نصف والإخوة مثلاه، فأنت مخير بين الأحوال الثلاثة. هذه سبعة أحوال لهذه الأمور الثلاثة التي سنعطي الجد الأحظ منها، من المقاسمة من ثلث الباقي ومن السدس. إما أن تكون المقاسمة خيرا للجد في 30 صورة إذا كان مع الجد صاحب فرض، نضيف إليها 5 إذا لم يكن مع الجد والإخوة صاحب فرض، صارت 35 صورة في الفرائض كلها لا تخرج المقاسمة، مقاسمة الجد للإخوة عنها، وهي أحظ له في تلك الصور، انتهينا منها. بعد ذلك ثلث الباقي أحظ للجد مع صاحب الفرض في حالتين ضبطناهما، الفرض كما قلت أكثر من النصف، إما بلغ الثلثين أو دون الثلثين، واضح هذا؟ والإخوة أكثر من مثل. والحالة الثانية الفرض نصف وربع والإخوة مثل فما فوقه، يتعين للجد ثلث الباقي. الحالة الثالثة السدس في 5 أحوال ذكرتها. بعد ذلك إما أن تكون المقاسمة والسدس خيرا للجد من ثلث الباقي، وإما أن تكون المقاسمة وثلث الباقي خيرا للجد من السدس، وإما أن يكون ثلث الباقي والسدس خيرا من المقاسمة، وإما أن تستوي الأمور الثلاثة. اللهم صل على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.